الذي ينزل ربنا تبارك وتعالى كل كل ليله الى سماء الدنيا. قال الشارح رحمه الله الليله العاشره النزول.
انتبه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق به جل جلاله، ويقول هل من سائل إلى آخر الحديث. هذه الصفة وهي صفة النزول، وهي من الصفات الفعلية التي تليق به جل جلاله. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله. لا تتصور لا تتخيل كيفية النزول. إياك قل ينزل كما يشاء جل جلاله. وضح لكم؟ وهذا لا شك أن من قام في الثلث الأخير من الليل والله استشعر ذلك، يستشعر أن الله قريب منه، أليس كذلك؟ من نظر في هذا الحديث وألقن بهذا الحديث استشعر بذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا في موطن أو بموطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء، وهو الثلث الليل الأخير. ولهذا يقول
قال نزول الله إلى السماء الدنيا من صفات الثابتة له للسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ذروة الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له
فأستجيب له. نعم. يقول رحمه الله نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع سلف الأمة. وضح لكم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. انظر إلى عظم هذا الحديث، إلى آخر الحديث، من يستغفرني فأغفر له. إذن موطن عظيم وفيه إثبات صفة النزول الحقيقي جل جلاله، ولكن ليس كمثله شيء. ولهذا ابن بطة روى بسنده عن إسحاق بن راهوي قال دخلت على ابن طاهر، يعني على عبد الله بن طاهر، فقال ما هذه الأحاديث، وأنتم تعلمون بأن إسحاق بن راهوي إمام من أئمة السنة، ليس كذلك؟ فقال له وهو أمير الله بن طاهر، فقال له كأنه جاء من واشى عليه، وهذا موجود في كل زمان من أهل البدع. فلما دعا إسحاق بن راهوي يقول دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ قلت أي شيء أصلح الله الأمير، أي أحاديث تعني رحمك الله، أي أحاديث تعني؟ فماذا قال؟ قال ترون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ترون هذه الأحاديث؟ قال قلت نعم. وهكذا عقيدة أهل السنة، الإنسان السلفي صاحب العقيدة السليمة يجاهر بعقيدته لأنه يعلم بأنه على حق، ولكن صاحب العقيدة الغير سليمة تجد أنه يتلون ويتلوى. فقال نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام. قال أنت تأخذ بالأحكام بالحلال والحرام، هم الذين رووا الحلال والحرام أخذت بهم، كذلك هم رووا لنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فلماذا نأخذ هنا ونترك هنا؟ قال كأنه أراد أن يطرح عليه شبهة. فقال أينزل ويدع عرشه، يعني ينزل إلى السماء الدنيا ويترك العرش لا أحد عليه؟ سبحان الله. هنا تأتي الآية ولا تضربوا لله الأمثال، شبه الله بالمخلوق فوقع. وهكذا كل معظم لما وقعت في ذهنه أو وقع في ذهنه لوسة التشبيه اضطر إلى التعطيل والتحريف، فقال ينزل إلى السماء الدنيا ويدع عرشه، يترك العرش لا أحد عليه. قال فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟ أنا أسألك، الله جل جلاله يستطيع أن ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق به من غير أن يخلو العرش أو لا يستطيع؟ فماذا قال؟
قال نعم يعني يستطيع. قال طيب.
قال قلت ولم تتكلم في هذا؟ لماذا تتكلم في شيء والله يستطيعه؟ الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو عرشه،
ليس كمثله شيء.
لماذا نضرب لله الأمثال؟ لماذا نشبه الخالق بالمخلوق فنضطر إلى التعطيل والتحريف؟ كأنهم ظنوا نسأل الله السلامة أن الله إذا نزل من السماء إلى السماء الدنيا كأن السماء حاطت به وكأن العرش صار خاليا. حاشا وكلا أن يكون الله جل جلاله تحيط به المخلوقات، ليس كمثله شيء، ينزل نزولا يليق به إلى السماء الدنيا من غير هذه الأمور واللوازم، أليس كذلك؟ فهم قاسوا الخالق على المخلوق، قالوا مستحيل الإنسان لما يكون في الطابق العلوي إذا نزل في الطابق السفلي، الطابق العلوي ماذا حصل له؟
أصبح لا شيء به.
قلنا سبحان الله،
هنا وقعتم شبهتم، وأنتم تقولون نحن لا نشبه، أنتم شبهتم،
ما قلتم بالتفويض أو بالتعطيل والتعريف إلا لأنكم شبهتم الخالق بالمخلوق أولا ثم عطلتم. أما نحن هذا معتقد أهل السنة الذين دين الله به، لم نشبه وقلنا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ينزل، كيف ينزل؟ لا تقول كيف، ليس كمثله شيء. وضع لكم؟ نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق به جل جلاله ونسأل، ما نتعرف لهذا النزول وإلى كيفية، لا إلى الحقيقة ولا إلى الكيفية. أما هم وقعوا في التشبيه ثم عطلوا، نسأل الله السلامة. قال
وأجمع السلف على نزول نزول الله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل، وهو نزول حقيقي.
طيب أهل التعطيل هل ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يستطيع، مستحيل. هل يقول لا نحن نقول هذا الحديث لا ينزل، ونحن نعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم قال ينزل، ونحن نقول له لا ينزل، هذا كفر لأنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم ماذا فعلوا في هذا الحديث؟ حرفوه. انظروا ماذا قال، وسبحان الله ما وقعوا في هذا التحريف إلا وقعوا بما هو أشنع، لأنهم لو سلموا لله ورسوله والله لارتاحوا، كما قال الله تعالى ويسلموا تسليما لارتاحوا، لكن لما أدخلوا عقولهم في النصوص تعالى انظر بماذا حرفوا هذا النص. طيب
قال وهو نزول حقيقي يليق بالله، وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملكة الملائكة.
نعم، فسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك الملائكة. قالوا معنى الحديث إما أن نقول ينزل أمر ربنا أو ينزل رحمة ربنا، يعني تنزل رحمة ربنا، أو نقول ينزل ملك من ملائكة ربنا مضاف محذوف. قلنا سبحان الله، أنتم فرضتم من أمر وكنتم تخشون شيء ووقعتم فيما هو أشنع. أولا نرد عليهم بالقاعدة الرابعة أن هذا خروج عن ظاهر اللفظ، والله سبحانه وتعالى لا يعجز أن ينزل نزولا يليق به جل جلاله. ثم نقول لهم
ونرد عليهم بما سبق في الفائدة الرابعة وفي وجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يكون أن يقول من يدعوني فأستجيب إلى
من يدعوني. نعم، يعني نقول اكتبوا، وأيضا نقول لهم تفسيركم باطل. لماذا؟ طبعا الشيخ ذكر سأبين لكم أيضا ذلك. أما تفسير النزول بالأمر فباطل، لما قالوا ينزل أمر ربنا لماذا باطل؟ نقول لهم لأن نزول أمر الله تعالى دائما وأبدا، أمر الله جل جلاله ما ينزل غير في الثلث الأخير من الليل فقط، وباقي الأوقات ما ينزل أمره. أعوذ بالله من هذا الكلام الخطير. وضح لكم؟ نقول لأن نزول أمر الله تعالى دائما وأبدا ولا يختص بالثلث، بثلث الليل الأخير أو الآخر. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يدبر، يعني الأمر أوامر الله جل جلاله نازلة صاعدة ليس لها وقت محدد. واضح؟ أما تفسير النزول بالرحمة فأيضا نقول رحمة الله تعالى نازلة في كل وقت، أليس كذلك؟ رحمة الله في كل وقت نازلة، لا تختص بوقت دون وقت. ولولا هذه الرحمة التي نرى آثارها على البشر لحصل ما حصل بالبشر، أليس كذلك؟ أما تفسيره بنزول الملك وأيضا ما مضى، فنبين الآن ما هو وجه البطلان والأمر الخطير جدا، فعظيم وباطل جدا. لماذا؟ لأن هذا الملك يقول من يدعوني فأغفر له. من الذي يغفر الذنوب؟ لا يغفر الذنوب إلا الله. فصار الملك ند وشريك مع الله، هو يغفر الذنوب، هو يستجيب الدعاء، هو يفعل. أقول سبحان الله، جعلتم الملك شريك مع الله، قربتم من شيء ووقعتم فيما هو أشنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الملك ويدعوكم أن تشركوا بالله، حاشا وكلا من هذا القول الباطل. كذلك في الرحمة والأمر، الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له، الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له فأغفر له فأعطيه، حاشا وكلا. إذن فروا من شيء ووقعوا في ماذا؟ فيما هو أشنع. يعني كذلك نقول إذا في الملك وفي الرحمة وفي الأمر، مستحيل أن يقول واحد منهم من يدعوني فأغفر له فأستجيب له، واضح؟ لا شك أنه باطل. هذا رد عليهم، وكل من أراد أن يدخل عقله في النصوص ويحرف النصوص هذه نهايته، نسأل الله السلامة. والله لو سلموا كما سلم السلف لاستراحوا، لو سلموا كما سلم السلف قالوا ينزل ربنا نزولا يليق به جل جلاله وارتاحوا. لكن لما أدخلوا عقولهم وقالوا كيف سيؤدي إلى أنه يكون في حي، تشبهوا بالمخلوق فهو حي، نسأل الله السلامة. ورعلكم في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم.
أنا قول عائشة رضي الله عنها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟
نعم، هذا الحديث حديث عائشة من حدثكم أن محمدا رأى ربه فلا تصدقوه. لماذا؟ بينت رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني لما عرج به عليه الصلاة والسلام. وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. جمع العلماء بين هذين القولين لأنه رآه بقلبه، وحديث عائشة يثبت عدم الرؤية. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه الرؤية العينية، لأنه قال نور أنا أراه. وأما الرؤية فستكون يوم القيامة لأهل الإيمان، وسنبين إن شاء الله هذا بالتفصيل في بابه، وبين ما جاء عن ابن عباس وعن غيره وما جاء في إثبات الرؤيا. نسأل الله جل جلاله أن يمتعنا برؤية وجهه الكريم.
هذا كله أجبنا نفسنا الأسئلة.
نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نبحث في ذكر أحاديث أو ذكر بعض أحاديث الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يعجب ربك من الشاب ليس فيه صبر. قوله الشاب رحمه الله تعالى السنة الثانية عشر العجب،
يقول رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، ليست له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الهوى وإلى الدنيا، وهو الشاب بقوته ويفاعته، ومع ذلك توجه إلى ماله؟ إلى الآخرة. يقول: الصفة الحادية عشر العجب، العجب، وهذه صفة لله جل جلاله، وهي من الصفات الفعلية، فالله جل جلاله يعجب، وعجبه ليس كعجب المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول الشارح،
يقول الشارح رحمه الله تعالى: العجب صفات، العجب من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع السلف.
يقول: العجب من الصفات الثابتة في الكتاب أو بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ما الدليل؟ قال:
الله سبحانه وتعالى العجبت،
إلا العجبت بالضم على الكلام، هو الذي نريد نريد القراءة بالضم.
بل عجبت ويسخرون،
بل عجبت ويسخرون، على قراءة بل عجبت ويسخرون، فهذه القراءة بل عجبت أي الله جل جلاله يقول لنبيه بل عجبت ويسخرون، واضح؟ قال
هذه قراءة حمزة والكسائي.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
يعني الباقون قرأوا بل عجبت على أن للنصر، على النصر، بل عجبت أي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويسخرون أي الكفار. بل عجبت، هذه قراءة حمزة والكسائي، بل عجبت أي الله جل جلاله، واضح؟ وهذه فيها إثبات صفة العجب لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، وسنبين إن شاء الله ما سيذكره الشارح. قال:
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. رواه أحمد وهو بالإسناد عن عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ابن الضيعة.
نعم، يقول رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا الحديث المسند لكن سنده ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة، وباللهيعة كما تعلمون سيء الحفظ، سيء الحفظ، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم، وعندنا أحاديث أخرى تغني عن هذا الحديث. أقول: ومن الأدلة على إثبات صفة العجب له سبحانه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجب الله، عجب، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. والحديث رواه الإمام البخاري، وهذا الحديث حديث عظيم. عجب الله، إذن فيه صفة العجب لله جل جلاله. عجب الله من أقوام يدخلون الجنة بالسلاسل، كيف؟ قال العلماء: أي هؤلاء الأقوام يكونون في الكفر، فيقاتل المسلمون الكفار، فيأتون بالكفار أسرى بسلاسلهم، فيرون الإسلام فيدخلون الإسلام فيدخلون الجنة. إذن دخلوا الجنة بماذا؟ بالسلاسل، لأنهم جر المسلمون الكفار وهم أسرى بسلاسلهم إلى دار الإسلام، فرأوا المسلمين والإسلام والرحمة فدخلوا الجنة بتلك السلاسل. إذا دخلوا الجنة بماذا؟ بسلاسل. هذا معنى الحديث، وضح لكم؟ عجب الله من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الأنصار وزوجته لما جاءهم الضيف، القصة معروفة، فأكرماه وضيفاه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله، إذن هذا فيه إثبات صفة العجب. والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ له. فكان الأولى بالمصنف رحمه الله تعالى أن يذكر ما في الصحيحين، أليس كذلك؟ أولى من أن يذكر حديث فيه مقال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل، في رأس الشظية للجبل، يؤذن للصلاة ويصلي إلى آخر الحديث. الشاهد منه يعجب ربك، إذن هذا فيه صفة ماذا؟ فيه إثبات صفة العجب. والحديث رواه ابن حبان برقم 660,000 بإسناد صحيح، رواه بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى وأجمع السلف على ثبوت العجب لله سبحانه وتعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
فيجب إثباته له، يعني يجب أن نثبت صفة العجب لله تعالى على ما يليق به جل جلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ قال وهو عجب حقيقي يليق بالله جل جلاله. المعطلة لماذا فسروا هذه الأحاديث والآية الواردة في إثبات صفة العجب؟ قالوا فسروه بماذا؟ بالمجازة. واضح؟ وهذا لا شك أنه في غاية البطلان. لماذا؟ لأن العجب شيء والمجازة شيء آخر كليا، لا تدل لا يدل عليه لا اللغة ولا الشرع، وإذا كان كذلك لا عبرة به. ولماذا لا نثبت ما أثبت الله لنفسه ونقول من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف؟ ليس كمثل شيء، تقول صفة عجب تليق به جل جلاله. لكن الإشكال الذي ورد أن العجب هو أن الإنسان يعجب من شيء يجهله، هذا الذي جعل المعطلة ماذا؟ يحرف هذه الصفة. ولهذا الشيخ رحمه الله أراد أن يثبت لأن العجب نوعان، فعجب لا يجوز إثباته لله، وعجب هو ثابت لله جل جلاله. العجب الذي لا يجوز هو الذي فيه النقص، والعجب الذي هو يثبت الذي فيه الكمال. ولهذا قال
قال والعجب نوعان، إحداهما أن يكون صادرا عن فضائل الثاني عن المتعجب،
فينتهش عن المتعجب،
عن المتعجب فينتهش له ويستعظمه فيتعجب منه، وهذا نوعه مستحيل على الله تعالى لأن الله لا يخفى عليه شيء.
نعم، العجب الأول هو عجب صادر عن اندهاش. أنت لما ترى إنسان يفعل أمامك شيء مفاجئ ما يخطر ببالك أبدا أنه سيفعله، تعجب تندهش. لماذا؟ لأن هذا الأمر خاف عليك، وهذا مستحيل على الله، لأن الله يعلم بما هو كائن وما يكون وما لا يكون، إذا كان كيف يكون، أليس كذلك؟ إذن جل جلاله مستحيل هذا عليه. لماذا؟ لأن هذا العجب إنما هو عجب عن اندهاش لشيء خاف مجهول لا يعلمه المتعجب، والله جل جلاله يعلم كل شيء. وضح لكم؟ فهذا لا يجوز إثباته لله، لأن فيه صفة النقص، لأن فيه صفة نقص وهي أنه فيه جهل، وهذا حشى أن يكون لله جل جلاله. إذن ما هي الصفة التي تثبت لله؟ العجب الذي يثبت لله جل جلاله هو قال الشيخ هنا لا يشرح كيفية العجب وإنما يشرح معنى العجب، لأن الكيفية مجهولة. معنى العجب في اللغة العربية يأتي على معنيين، المعنى الأول هو هذا، المعنى الثاني الذي سيذكره. ولا تظن أنه يشرح الكيفية، لأننا لا نستطيع أن نعرف كيفية عجب الله جل جلاله. الكيف مجهول دائما وأبدا، فرقوا حتى لا يحصل عندكم خلط. واضح؟ قال
قال رحمه الله تعالى: أتاني أن يكون سببه خروج الشيء عن مظاهره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعدد، وهذا هو الثابت لله تعالى.
نعم، يعني أن يكون سبب هذا التعجب هو خروج الشيء عن نظائره. فمثلا هذا الشاب صاحب قوة وصبوة، ومع ذلك يلتزم ويتمسك بطاعة الله تعالى، فالله جل جلاله يعجب منه وهو يعلم بأنه سيكون في هذا الطريق. فهذا العجب ثابت لله جل جلاله، وليس فيه ماذا؟ نقص بأي وجه من الوجوه، لأنه يعلم به. يعجب ربك من راعي غنم، هذا الراعي يؤذن ويقيم ويصلي فخرج عن نظائره، فعجب الله له مع علمه به بأنه سيخرج عن نظائره، هذا ثابت لله تعالى. إذن هذا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. وهذا العجب بالنظر إلى من؟ بالنظر إلى حال المتعجب منه. وضح لكم؟ بالنظر إلى حال المتعجب منه أنه خرج عن نظائره فهو عجب. واضح؟ وهذا قد يكون حتى للإنسان، أنك تعرف أن هذا الإنسان خرج عن نظائره فتعجب، تقول سبحان الله فلان هذا مستقيم على طاعة الله رغم أنه شاب وعنده ما عنده ما عند الشباب، والله جل جلاله أعطاه من الدنيا ما أعطاه. هذا عجبك هل هو عن جهل؟ لا، عجبك هذا أن فلان خرج عن نظائره، هذا حتى في المخلوق أليس كذلك؟ فهذا لا نقص. وضح لكم؟ هذا هو الذي يثبت لله جل جلاله، هذا المعنى في العجب هو الذي يثبت لمن؟ لله جل جلاله. قال
وقوله يسحق الله إلى رجلين قتل أحدهم الآخر ثم يدخلان الجنة. قال الشارح: الصفة الثانية عشر. الضحك،
الصفة الثانية عشر الضحك. نثبت هذه الصفة لله تعالى وهي من الصفات الفعلية، صفة الضحك له جل جلاله، ولكن ليس كمثله شيء، أليس كذلك؟ فضحكه يليق به جل جلاله، لا يلزم منه ما ذكره المعطل المؤولة. وضح لكم؟ لأن الضحك لا يكون إلا بأسنان وإلى آخره. يقول الله جل جلاله: يسمع ولا يسمع؟ يقول نعم. يقول: والسمع لا يكون إلا بماذا؟ إلا بأذن وخرق، ثم التي يسمونها الغشاء الطبلة هذه، ثم أنتم في من تتكلمون؟ في مخلوق. نعم، نقول لا يوجد ضحك في الإنسان إلا بماذا؟ إلا بأن يظهر أسنانه، ولا يسمع الإنسان إلا عن طريق أذنه. ولكن الله جل جلاله أنتم تثبتون له السمع وتقولون ليس كمثله شيء، قولوا أيضا يضحك وليس كمثله شيء، ليس بلازم. هذه اللوازم باطلة، لأنكم ظننتم بأن الخالق كالمخلوق في هذه الصفة عطف. قلوا له له صفة الكمال جل جلاله وليس كمثله، يسمع سمعا يليق به جل جلاله، كيفية السمع لا ندري، يضحك جل جلاله كيفية الضحك لا ندري. وضح لكم؟ إذن نثبت هذه الصفة له جل جلاله على ما يليق به، النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها، فكيف لنا أن ننفيها؟ وضح لكم؟ قال
الضحك من صفات الله تعالى الثالثة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وتلك الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل،
نعم فيقتل،
فيقتل ثم يتوب، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. نشوف
معنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله، إذا لا نعدم من رب يضحك جل جلاله،
كما سيأتي.
قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر.
كيف؟ وكلاهما يدخل الجنة، القاتل والمقتول. انظر، هذه كالعجب كالصفة الأولى، لكن هنا صفة الضحك، هناك صفة العجب.
قال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل،
واضح، ثم يتوب.
يعني هذا الرجل يقاتل في سبيل الله فيقتل المسلم
فيموت المسلم ويستشهد فيدخل الجنة، ثم القاتل يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام فيذهب يجاهد ويموت وأيضا شهيد، كلاهما دخل الجنة وكلاهما شهيد. فيضحك الله جل جلاله من هذين الرجلين، الأول قتل فمات شهيد، والقاتل تاب إلى الله وأيضا قاتل فقتل شهيد، وكلاهما دخل الجنة، القاتل والمقتول في الجنة وكلاهما شهيد في منزلة واحدة، أليس كذلك؟
أقول ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له في آخر رجل يخرج من الجنة، والحديث طويل كما تعلمون، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم فلا يزال يدعو، يعني الرجل
الذي يخرج أنا منتظر له الشجرة ثم 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 أين؟
لا، يخرج من النار فلا يزال يدعو، يعني الرجل الذي يخرج من النار
وسيدخل الجنة، يعني يدخل الجنة، فلما خرج من النار فلسه الشجرة الأولى ثم الشجرة الأكبر ثم ثم، تعرف الحديث، فيقول فلا يزال يدعو، يعني هذا الرجل يا رب أسألك هذا فقط، قال لا تسألني، قال لا أسألك غيره، ثم الشجرة الأكبر تحتها الماء ثم ثم إلى أن يصل الجنة.
قال فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه،
هذا الشاهد،
حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة،
ادخل الجنة. ولهذا جاء في بعض الروايات يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين، واضح، فهذا فيه إثبات صفة ماذا؟ الضحك له جل جلاله.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده، من قنوط عباده وقرب غيره،
يعني الله جل جلاله يضحك من أن هذا العبد أصيب بمرض أو أصيب ببلية فيصل إلى درجة القنوط يأس، مع أن الفرج قريب جدا، فالله جل جلاله يضحك منه بأن هذا البلاء والفرج وراءه مباشرة، وضح لكم؟
قال ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين أو يضحك الرب عز وجل؟
استغرب على الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله يضحك؟ ما قال له لا انتبه لا تقول يضحك، هذا فيه تشبيه فيه كذا فيه، أثبت ما أثبت الله لنفسه لكن من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، يعني يضحك الله جل جلاله. فقال هذا الصحابي لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني إذا كان الله جل جلاله يضحك فإننا سنحصل على خير عظيم،
لأن الذي يضحك لا يصدر منه إلا ماذا؟ إلا الخير، واضح.
والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 10 و800 و2000، يقول الشارح
قال الشارح رحمه الله تعالى وأجمع السلف على إثبات ضحك الله سبحانه وتعالى فيجب إثباته له من غير
إثباته
فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تفيت ولا تنتهي، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى.
نعم، هو ضحك حقيقي يليق بالله جل جلاله. ومن الفوائد المسلكية التي يعني تؤخذ من هذه الصفة هو أننا إذا علمنا أن الله عز وجل يضحك فإن هذا يدعونا إلى ماذا؟ إلى أن نرجوه وإلى أن ندعوه، فإنه هو الكريم الرحيم جل جلاله، لأنه كما قال أبو رزين: لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذن هذا يدعوك إلى طلب الخير من صاحب الخير جل جلاله، أليس كذلك؟ قال نعم، فسروا بالثواب، ولا شك أن هذا باطل وهو ظاهر في البطلان.
قال المصنف رحمه الله،
تريدون ندخل ولا نقف؟ نقف على هذا أحسن، نقف على هذه الصفة إن شاء الله في الدرس القادم. نكمل كلام الشارح حلو المصنف رحمه الله. نعم، لكن لديكم سؤال؟
الإنسان على هذه الصفات التي يمر بها يعني يحاول أن يحفظ هذه الصفات ويحفظ أدلتها، إن فيها خير عظيم، وليس كذلك؟ يعني لما كل أسبوع نأخذ صفة أو صفتين فترسخ.
نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبهه.
قال رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبهه مما صح سببه وعظم تواصله به، ولا رده ولا مجحده ولا كراهه تاويل يخالف ظاهره، ولا مشابهه بسبب المخلوقين ولا بسبب
المحدثين.
ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن او خطر بالبال فان الله تعالى بخلافه. ولذلك
نعم، يقول رحمه الله تعالى: فهذا وما اشباهه مما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواتر سواء كان آحاد، لا فرق. وضح لكم؟ سواء كان فرد، كله ما دام صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة لله جل جلاله فإننا نسلم ونقبل. قال: وعدلت رواته، رواه ثقات، وعرفنا لكم الحديث الصحيح وما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فهنا لا بد من اجتماع شروط الحديث الصحيح أو الحسن. قال: نؤمن به ولا نرده، إيمان مطلق، نقول آمنا بما جاء عن الله على مراد الله. وضح لكم؟ ولا نرده، لا نرد ما جاء في إثبات صفة من صفات الله تعالى، ولا نجحده، هذا كله بيناه في البداية، أليس كذلك؟ بل نؤمن بالمعنى الصحيح المعروف في اللغة، ونرد الكيف والحقيقة إلى من؟ إلى الله جل جلاله، لأنه لا يعلم حقيقة هذه الصفات ولا كيفية هذه الصفات إلا من؟ إلا الله جل جلاله. قال: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. هذا الكلام من ابن قدامة رحمه الله يدلنا على ما سبق بأنه يثبت معنى الصفة، وضح لكم، وليس كما قد يظن البعض بأنه يفوض معنى الصفة. وقد تقدم الكلام على هذا، لأنه قال: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. معناه أننا نتأول بتأويل يوافق الظاهر ويوافق الظاهر وهو المعنى العربي. قال: ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، المحدثين المخلوقين، ونعلم أنه إما محدث أو محدث. المحدث هو الموجد الخالق وهو الله، والمحدث اسم مفعول موجود وهو المخلوق. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فالله جل جلاله بخلافه. لماذا؟ لأن الذي يخطر في البال إنما هو للمخلوقين، والخالق ليس كذلك. وضح لكم؟ قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الآن دخل في صفة، في إثبات صفة جديدة. وضح لكم؟ دخل في إثبات صفة من صفات الله جل جلاله. قال:
الثالثة عشر قال: الاستواء على العرش. استواء الله على العرش من صفاته الثالثة لو جدت ثالثة
ثم لنا. يقول رحمه الله: الصفة الثالثة عشر الاستواء على العرش. فالله جل جلاله مستو على عرشه استواء يليق به جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سنبين ما معنى الاستواء. قال: استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهو من الصفات الفعلية. هذه الصفة من الصفات الفعلية، فهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال:
قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن.
وذكر استواءه جل جلاله على عرشه في سبع مواضع من القرآن. ذكر في سورة الأعراف في الآية رقم 53، وكذلك سورة يونس آية رقم 3، وسورة الرعد آية رقم 2، وسورة طه آية رقم 5، والفرقان آية رقم 59، وسورة السجدة آية رقم 5، وسورة الحديد آية رقم 4. سبعة مواضع ذكر الله جل جلاله استواءه على عرشه. آيات واضحة، يكرر الله جل جلاله هذه الآيات حتى ترسخ، كما ذكرنا هذا في التفسير، في أصول التفسير، إنما يكرر الله جل جلاله بعض الآيات والقصص حتى ترسخ في الأذهان. وضح لكم؟ قال:
قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفع قدر الخلق كتب عنده وفوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري.
وهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لما قضى الخلق، خلق الخلق، كتب عنده فوق ماذا؟ فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. كتب عنده فوق عرشه. إذن الله جل جلاله مستو استواء يليق به جل جلاله فوق عرشه، ليس كمثله شيء. وضح لكم؟ وأنا بينت لكم ما يتعلق بوصف العرش. العرش الذي الكرسي دونه، والكرسي بينت لكم ما عظم ذاك الكرسي بالنسبة للكون كله، فما بالك بالعرش. إذا كان الكرسي هذه الدنيا والأكوان بما فيها بالنسبة للكرسي كحلقة درهم ملقاة في صحراء واسعة، والكرسي بالأكوان الذي فيه بالنسبة للعرش كدرهم ملقاة في صحراء، كحلقة ملقاة في صحراء في فلاة. فكيف تستطيع أن تتصور عظم ذاك العرش؟ عظيم جدا، أليس كذلك؟ قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: إن بعد
إن بعد
ما بين السماء إلى السماء إن واحدة أو اثنتان أو ثلاثة أو 70 سنة، إلى أن قال: في العرش بين أسفله وأعلى لا إلا ما بين سماء إلى سماء. ثم الله تعالى وكذلك وخرج من الصدر وقمنا وفي علة أجاب عن المقيم رحمه الله في تهذيب سنة داود وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه.
نعم يقول إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحد إما واحدة أو اثنتان أو ثلاثة وسبعون سنة إلى أن قال في العرش بين أسفله وأعلاه بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. انظر مثل ما بين سماء إلى سماء تخيل واضح. إلا أن هذا الحديث قد تكلم العلماء وبينوا بأنه حديث ضعيف لا يصح أو لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه. أقول قال البخاري قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب رقم 22 قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع. إذن الاستواء معناه ماذا؟ الارتفاع. وقال مجاهد ومن هو مجاهد في الفقه والعلم والفهم استوى على العرش. إذن معنى استوى على وعلى وارتفع بمعنى واحد أليس كذلك؟ انتهى كلامه. قال البغوي أقول قال البغوي في تفسيره في المجلد الثالث في صاد 35 و200 قال الكلبي ومقاتل استقر يعني استوى استقر. وقال أبو عبيدة صعد. وقال رحمه الله في تفسيره أيضا البغوي في المجلد الأول في صاد 78 على قوله ثم استوى إلى السماء على قوله جل جلاله ثم استوى إلى السماء قال قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف أي ارتفع إلى السماء. هذا هو الذي عليه تفسير السلف أي ارتفع إلى السماء. ولهذا انظر كم عبارة ارتفع استقر على صعد. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني عبارات على ماذا؟ على الاستواء وهي استقر وقد علا وكذا ارتفع وكذا ارتفع قال وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيبان هنا بين يختار هذا القول في تفسيره ما قال هنا البغوي وقال أبو عبيدة صعد قال وأبو عبيدة قال صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن عبارات السلف على استوى أربع عبارات وضح لكم ارتفع على استقر صعد وضح لكم. إذن الله جل جلاله الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن عبارات السلف على استوى أربع عبارات وضح لكم ارتفع على استقر صعد وضح لكم. إذن الله جل جلاله استوى على عرشه استواء يليق به ولا يجوز أن نقول بأنه كما فسر المعطلة استوى بمعنى استولى كما سيأتي أبدا. استواء يليق به. وإياك أن تتصور في الأذهان بأن الله حال على العرش أو في العرش أو إلى آخره ليس كمثله شيء. هو فوق العرش علو مطلق يليق به جل جلاله لأنه بعد العرش لا مكان أصلا بعد العرش لا مكان. ولهذا يروي الشيخ ناصر رحمه الله لأنه كان في حلقة من الحلقات في مكة. قال فجاءني شيخ بعمامته فجلس يقول أنتم ما شاء الله يعني قال بأنه الوهابية يقصد ما يقصد قال أنتم ما شاء الله دائما تستدلوا بالدليل وكلامكم جيد في الفقه وفي غيره إلا أنه عندكم أمر. قال ما هو؟ قال أنتم تقولون بأن الله استوى على عرشه تجعلونه في مكان. قال نحن نقول الله جل جلاله يقول بأنه استوى على عرشه. نحن ما قل هو يقول جل جلاله الرحمن على العرش استوى. قال جعلتموه في مكان. قال أبدا ما جعلنا في مكان. قال كيف؟ فبدأ الشيخ يناقشه قال فوقك ماذا؟ قال السماء الأولى الثانية إلى أنتهى إلى السابعة. قال فوق السابعة ماذا؟ قال فوق السماء السابعة الكرسي. قال وفوق الكرسي؟ قال العرش. قال وفوق العرش؟ قال الملائكة الكروبيون. وهذا قد ورد في حديث ضعيف جدا أو موضوع. قال الشيخ ما شاء الله أنتم يا أصحاب العقيدة تقولون لا نأخذ العقيدة إلا بالحديث المتواتر فمن أين لك بالملائكة الكروبيين؟ هؤلاء أثبت عقيدة في حديث ضعيف جدا. فصعق. قالوا نحن سمعنا المشايخ. قال ما شاء الله العقيدة إذن بالتلقي ليست بالدليل. الرجل بدأ يعني يتساقط ينهار. فقال له سلمنا فوق الملائكة الكروبيين ماذا؟ قال خلاص انتهى المكان. قال الله في ذلك المكان الذي هو لا مكان. إذن ما جعلنا في مكان كما ظن من ظن ليس كمثله شيء. ولهذا هؤلاء إنما يهزون بما لا يدرون لأنهم لو سلموا لما قال الله ما احتجنا إلى هذا النقاش الطويل. هو استوى فوق العرش استواء يليق به جل جلاله وارتحنا من هذه المشكلة من هذه المسألة ومن هذه المشكلة التي أنتم جعلتموها مشكلة. إشكالات كلها أوردها عليهم الشيطان. ولهذا لو سلموا لارتاحوا ويسلموا تسليم أليس كذلك؟ يقول رحمه الله فيجب.
قال رحمه الله تعالى
ينتهينا فيجب إثباته من غير تحريف.
قال رحمه الله تعالى فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو استواء الحقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى.
نعم معناه العلو والاستقرار والارتفاع والصعود على ما يليق به جل جلاله ليس كمثله شيء. وأيضا لا نريد أن نطيل النقاش مع المخالف لأن لو أطلنا سنذكر الشبه التي ذكروها ونجيب شبه عقلية. ولكن الدليل واضح هذه عقيدة للمبتدئين يكفي أن الإنسان أن يثبت عقيدته بالدليل الصحيح وبإجماع السلف ويسلم. بعد ذلك إذا انتقلنا إن شاء الله إلى كتب موسعة نبين الشبه ونرد. قال نعم نرد عليهم لأن هذا مخالف لظاهر النص ولا يدل عليه لا تدل عليه لا اللغة ولا الشرع أبدا. ما جاء في الشرع بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء وما جاء في اللغة بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء. أما ما استدلوا به من الشعر استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي وهذا من العجب أنهم يستدلوا بشاعر مجهول لا يعرف هل هو مسلم أو كافر بل أثبتوا بأنه نصراني وهذا من العجب. ثم يفسروا الاستواء الرحماني بالاستواء ماذا؟ الشيطان. واضح؟ يعني استوى هنا معناه استولى. فسبحان الله فروا من شيء ووقعوا في أشياء. ولهذا الشيخ قال نقول لهم ونجيبهم أيضا بما سيأتي بأنكم لو فسرتم الاستواء بمعنى الاستيلاء لزمتكم لوازم باقية. ما هي؟
قال ونجيب وجه رابعا أنه لا يرد في اللغة العربية لهذا المعنى لهذا المعنى. ووجه خامسا أنه يقدم عليه لوازم باطلة مثل أن العرش لديكم ملكا لله تعالى ثم استوى عليه العرش.
نعم لأنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. إذن العرش كان عند غيره ثم استولى عليه جل جلاله. وهذا كلام خطير جدا فيه إثبات أن هناك رب آخر إذن محظور عظيم جدا، أليس كذلك؟ ويلزم على تفسيرهم هذا لوازم باطلة. ولهذا أقول يلزم على تفسيرهم هذا من الباطل ما يأتي. أولا أن الغالب في كلمة استولى في اللغة العربية، إذا جاءت استولى في اللغة العربية، أن الغالب في كلمة استولى أنها لا تكون إلا بعد مغالبة، ولا أحد يغالب الله جل جلاله حاشا وكلا. لو رجعنا إلى اللغة العربية وجدنا أن غالب استعمال كلمة استولى مأخوذة من المغالبة، استولى عليه، إذا كان عند غيره استولى عليه، لأنه لا يكون الاستيلاء إلا أن يكون هذا المال أو هذه الأرض عند شخص فيأتي هذا ويستولي. هذا هو الغالب في استخدام استولى. ثانيا على تفسيركم هذا نقول أنتم قلتم بأن الله استولى على العرش، الرحمن العرش استوى، أي الرحمن استولى على العرش، أليس كذلك؟ قالوا نعم. قلنا يلزم على تفسيركم هذا، يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال، يصح هذا القول الثاني أو الجواب الثاني، يصح على تفسيركم أن نقول إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والبحار والجمل، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، لأنه مستول عليها. ثم قلتم بأنه استولى أي سيطر على العرش، من الذي سيطر على هذه الأكوان كلها؟ من المسيطر إذا كان استوى بمعنى استولى وسيطر؟ من المسيطر على الأرض؟ الله. إذا مستوى على الأرض، مستوى على ماذا؟ على الإنسان، على الجمال، على كلام خطير جدا. الله يقول مستوى على العرش أعلى مكان، ما في مكان، وأنتم جعلتم الاستيلاء، يصح، لأن إذا قلتم لم يستولي على الأرض، إذن من الذي هو مسيطر على الأرض؟ أحد غير الله؟ لوازم ما ينتهوا منها، ما ينفصل، أين المطر؟ لا مطر، إلا أن يرجعوا ويسلموا تسليما إلى ما قاله السلف، وقاله رب العزة جل جلاله قبل ذلك: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق به جل جلاله، علو وارتفاع وصعود واستقرار كما جاء عن السلف، أما ما عدا ذلك فلا. واضح؟ وهذه لوازم باطلة. تقول وهذه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، لأنه لا صح أن تقول الرحمن على الأرض استوى، باطل، هذا يخالف صريح القرآن، ليس كذلك؟ الله وصف نفسه بأنه مستو على عرشه، نقول استوى على عرشه أي ارتفع، وضح لكم؟ وهو لا شك أنه مرتفع على جميع المخلوقات، لكن الاستيلاء لا يصح أن نقول استولى لهذه المحظورات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعرش مقدر السرير الخاص بالملك، وبالشرف العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله تعالى بأنه العظيم وبأنه السرير وبأنه مجيد.
نعم، كل هذا جاء في القرآن. فالسرير العرش في اللغة إذا أطلق أريد به السرير، هذا هو المراد. أما العرش الذي جاء وهو مخلوق، واضح، الذي استوى عليه الله جل جلاله استواء يليق به ليس كمثله شيء، هو أعظم مخلوق خلقه الله جل جلاله وأكبر مخلوق، واضح. قال
لأن العرش هو ما استوى عليه الله، ما استوى عليه الله تعالى، والكرسي هو تحت قدميه.
نعم، الكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى، واضح، واستوى عليه الله جل جلاله، والكرسي موضع قدميه، لقول ابن عباس،
رضي الله تعالى عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. رواه الحاكم في مسنده، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه.
نعم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما:
الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره لعظمه. صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي هذا القدر كفاية. والله تعالى أعلى وأعلم. أو تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا فيما يتعلق بإثبات الصفات، ذكر بعض أحاديث الصفات والآيات الدالة على ذلك. قال المصنف رحمه الله، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء. هذه الآية فيها إثبات صفة العلو لله جل جلاله على ما يليق به جل جلاله، وهذا العلو علو ذات وعلو قدر، العلو علو ذات وعلو قدر. وقوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، هنا قوله أأمنتم من في السماء هذا تهديد ووعيد للكفار، يعني أأمنتم أيها المشركون من الله جل جلاله الذي هو في السماء. واضح؟ فقوله من في السماء المراد به الله جل جلاله، وقوله في السماء لا بد أن ننتبه لأمر، وهذا سيشير إليه المصنف، أنه لا يعني ذلك أن الله في السماء أي داخل السماء المخلوقة، حاشا وكلا، فالله جل جلاله لا تحيط به المخلوقات، وليس هو ظرف للمخلوقات ولا المخلوقات ظرف له جل جلاله، فهو بائن من خلقه منفصل عنه، له العلو الكمال المطلق. وعلى ذلك قال العلماء في هذه الآية، إما أن نحمل السماء في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي في العلو، وعلى ذلك لا محظور في تبقى كما هي. وضح لكم؟ نحمل السماء على ماذا؟ على العلو، وهو معروف معلوم في اللغة العربية، بل ودل عليه القرآن. قال الله تعالى أنزل من السماء ماء مباركا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنزل من ماذا؟ من السماء. والمطر من أين ينزل؟ من السحاب. إذن أراد العلو. وضح لكم؟ وهذا معروف في اللغة العربية وفي الشرع. فيكون معنى الآية أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو، فهو عالم بذاته وبقدره جل جلاله. وإما أن نؤول ونفسر فيه بمعنى على، فيكون معنى الآية أأمنتم من على السماء، يعني التأويل إما أن نفسر فيه أو نفسر السماء، فإما أن نؤول السماء بالعلو فلا يكون محظور فيه فنقول أأمنتم من في العلو، وإما أن نقول لا نؤول فيه ونقول فيه هنا بمعنى على، وهي كثيرة في اللغة العربية، فيكون معنى الآية أأمنتم من على السماء، على العلو المطلق، إذن هو ليس داخل ظرف مخلوق. وعلى تأتي في اللغة، أو فيه تأتي بمعنى على في اللغة العربية وفي الشرع. قال الله تعالى قل سيروا في الأرض، يعني سيروا داخل الأرض؟ لا، سيروا في الأرض أي على الأرض. وضح لكم؟ وسيروا في الأرض أي على الأرض. وقال الله تعالى حاكيا عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني داخل الجذوع أي على الجذوع في تفسير، إن كان بعضهم قال داخل. وضح لكم؟ وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا من في الأرض، يعني الديدان؟ لا، يعني من على الأرض. يرحمكم من على السماء، واضح؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فيكون معنى الحديث ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء، وهو الله جل جلاله. إذن هنا في بمعنى على، فلا محظور فيها. المهم أن هذه الآية فيها إثبات صفة العلو لله جل جلاله كما أثبتها له جل جلاله أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الصحابة، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا ربنا في السماء تقدس اسمك.
نعم، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك في السماء. إلا أن هذا الحديث ضعيف، لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ضعيف أبي داود رقم 39 و800. قال
وقال يا جارية إن الله قال في السماء قال أعتق قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك والناس ومسلم وغيرهما من الأئمة.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، رواه الإمام مسلم وهو صحيح ثابت لا شك فيه، وما تكلم عليه حتى من تقدم من المؤولة، وإنما جاء من المتأخرين من المتخلفين في معرفة علم الحديث وما يتعلق به، فغمز هذا الحديث. لماذا؟ لأنه يخالف معتقده. وهذا حديث حديث معاوية بن الحكم السلمي، وحديث عظيم وله قصة طويلة، وأيضا لا نريد أن نتكلم عليه حتى لا نخرج عما نحن بصدده. المهم أن معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بين له، لما تكلم في الصلاة عطس رجل في القوم فقال يرحمك الله إلى آخره، فقال يا رسول الله إن لي جارية سطى الذئب يوما على الغنم، وهي كانت ترعى الغنم، فأكلها فصككتها صكة، يقول ضربتها. قال وأنا أريد أن أكفر عن ذلك وأنا أعتقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدعوها. فجاءت الجارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ الآن لو قلت هذا أمام أولئك المؤول المحرفة قل حرام، لا تسأل بهذا السؤال. لماذا؟ قال لا يسأل بأين إلا عن المكان. نقول سبحان الله، سأل بأين من هو أعلم بالله منا ومنكم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم منه المكان، أليس كذلك؟ قال لها أين الله؟ قالت في السماء، رواية إشارة العلو، أي أن الله عال على خلقه جل جلاله وهو في السماء. فماذا قال؟ إذن هي شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان لأنها شهدت أن لا إله إلا الله، وأيضا أثبتت أن الله جل جلاله في السماء كما قال هو جل جلاله أمنتم من في السماء. إذن هذا حديث ظاهر في إثبات العلو لله جل جلاله. وضح لكم؟ قال
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسين كم إله تعبد؟ قال نبع ستة غرب وواحدا في السماء. قال النبي أخذت وأخذت،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحسين من تعبد كم إله تعبد؟ قال أعبد سبعة. قال ستة في الأرض هم الأصنام وواحد في السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من لرغبتك ورهبتك؟ يعني إذا أردت شيء ورغبت في شيء فمن تتوجه، للذين في الأرض أو للذين في السماء؟ للذي في السماء. وكذلك إذا أصبت بمصيبة وصبت برهبة إلى من تتوجه؟ قال الذي في السماء. إذن أثبت العلو. قال الذي من؟ في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاترك الستة واعبد الذي في السماء، ما دام رغبتك ورهبتك للذي في السماء فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. قال فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفس. إلا أن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ضعيف أبي داود رقم 960. قال المصنف رحمه الله:
وبما نقل من عمل النبوة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون لله ويدعون أن إلههم في السماء.
هذا الذي نقل وذكره ابن قدامة رحمه الله فيه نظر، وكان لا ينبغي أن يستدل بهذا. وضح لكم؟ كان لا ينبغي أن يستدل بهذا الذي قال نقل، وسنبين إن شاء الله ويبين الشارع. نعم.
قال رواه ابن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ما بين السماء إلى السماء مسيرة كذا وكذا، ولك الخبر إلى قومه وفوق ذلك العرش.
وهذا الحديث أيضا ضعيف، انظر ضعيف أبي داود رقم 41,000. قال:
قال تعالى: وما أشتري من أجمع السلف رحمه الله على نفسه وقانونه، ولا يتعرض لنفسه ولا تأويله ولا تسليمه ولا تفسيره.
قال: وهذا وما أشبهه مما أجمع عليه السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، يعني أجمعوا على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده، ما ردوا لا بتأويل ولا بتشبيه ولا بتمثيل، فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه. نعم. اقفي هذه الكيفات التي هنا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الصفة الرابعة عشر العلو، العلو صفة ما يجعل أحسن سبب كتاب السنة ويجمع السلف.
نعم، يعني أن السلف رضوان الله عليهم أثبتوا لله جل جلاله صفة العلو، فهو عال على خلقه بذاته وبصفاته، تقدس اسمه جل جلاله. قال وهو العلي العظيم، العلي أي العالم جل جلاله، هو العلو المطلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما بين ما بين ثم قال ورفع اصبعه في رواية سبابة، رفع السبابة إلى السماء، قال: اللهم اشهد اللهم اشهد إلى السماء. هذا دليل على إثبات العلو. قال: نعم، وهذا في إثبات صفة العلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده، وكذلك كل مسلم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. إذن هذا في إثبات صفة العلو. ولهذا جاء عن أولئك الذين تأولوا تلك الصفات، وانظروا سبحان الله، يعني دفعوا تلك النصوص في صدرها وأبوا قبولها، ولهذا كان بعضهم يقول: سبحان ربي الأسفل، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لا يريد أن يثبت هذه الصفة. ولهذا الهمداني كما جاء عنه لما ناقش إمام الحرمين بالجويني فكان يستدل عليه بالنصوص، وكان يرد عليه يقول الهمداني: يا إمام دع عنك النصوص، النصوص ظاهرة، الرحمن العرش استوى، من ثم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، كل هذه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، كل هذه فيها إثبات صفة العلو، دع عنك النصوص لا تناقش. قال له: أنا أسألك سؤال، لما تتوجه في دعائك ما الذي يجعلنا نتوجه إلى السماء؟ انظر حتى الكافر إذا دعا الله سبحانه وتعالى إلى أين يتوجه؟ مباشرة يرفع يديه إلى السماء العلو، كافر مسلم الجميع. قال: ما الذي يدعونا إلى ذلك إلا لأنه هو في السماء جل جلاله له العلو؟ فأخذ يضرب رأسه ويقول: حيرني الهمداني حيرني الهمداني. نعم، والله من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله جل جلاله وعن ما جاء عن السلف يبقى في حيرة ويبقى في هم ويبقى يعارض النصوص ويظن أن عقله يستطيع أن يصل إلى الغيبيات. سلم لله وللرسول وارتاح من هذا الأمر كله، أليس كذلك؟ لكن تبدأ تطعن في النصوص وتبدأ تتأول النصوص لأجل عقيدتك ظانا أن هذا هو الحق، هذه مصيبة،
لأن النصوص ظاهرة كالشمس سبحان ربي الأعلى، واضحة،
النفوس تهفو إلى العلو، واضح. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به الإسراء ثم المعراج، الإعراج ما هو؟
العلو، الارتفاع، أليس كذلك؟
إذن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عرج به إلى أن وصل إلى من هنا؟ لما انتهى من السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى، ثم قال له جبريل عليه الصلاة والسلام: هذا مكان لا أستطيع.
لكل واحد منا له مقام معلوم، خلاص ما أستطيع أتقدم، لو تقدمت لا احترقت.
ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم، لقي من؟ كلم من؟ الله جل جلاله، لما فرض عليه الصلاة إلى آخر ما تعلم من ذاك الحديث الطويل الذي اتفق عليه الشيخان. هذا كله يدل على إثبات العلو لرب العزة جل جلاله، فلهذا نثبت ما أثبت الله لنفسه، ولا يلزم من ذلك أن يكون في مكان، بل هو كما قلت لكم في البداية هو ليس في مكان، وحاشا أن يكون في مكان، ونعني بالمكان المكان المخلوق، فهو ليس في مخلوقاته وليست مخلوقاته فيه، حاشا وكلا جل جلاله. وضح لكم؟ قال: نعم، صفات الله جل جلاله كلها حسنى عالية ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فإذا كانت تلك الصفات والأسماء حسنى لا نقص فيها إذن هي عالية. وضح لكم؟ ثم علو الذات، وهذا الذي خاض فيه السلف أصحاب العقيدة الصحيحة مع المخالفين، وهو علو الذات، لأنه لا ينكر أحد علو الصفات. وضح لكم؟ قال:
زيادة ابن محمد.
نعم، يعني هذا الرجل منكر الحديث.
وقوله صلى الله عليه وسلم من السلامه الى الله، قال في السماء، قال اعتق، قال اخرك الى نومنا، رواه مسلم في قصه مراه بن حنبل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسال بن حنبل بن عيسى ولا عمران بن حسين. اترك السته،
لا صح ستة، اترك الستة واعبد الذي في السماء، الحديث الذي مر بنا. نعم،
واعبد الذي في السماء، هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف وذكره بإصابة من رواية ابن خزيمة في صفة إسلامه بلفظ غير هذا، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في الحصين حين قال ستة بلفظ وراح حديث في السماء. قال رحمه السلام على أول حدود بذات الله تعالى وقوله في السماء فيجب اثبات له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تثبيت ولا تنفيذ.
هذه القاعده دائما وابدا معنا في جميع الصفات، كما قلت لكم في بدايه شرح هذا الكتاب، القاعده في الاسماء وفي الصفات وفي الاسماء، خاصه في الصفات، ماذا؟ نثبت ما اثبت الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. وضح لكم؟ قال:
قول الله تعالى بذات السماء، وبشر معنا ان السماء كله وسلطانه ونحنه ونرد عليه ما سبق من القواعد.
نعم، فسروه وقالوا ان معناه ان في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك، قالوا هذا المراد. وضح لكم؟ امنتم من في السماء يعني من ملكه في السماء، من سلطانه في السماء، وهذا ظاهر البطلان.
أليس كذلك؟ لأن الله جل جلاله ملكه وسلطانه في السماء وفي الأرض.
أمنتم من ملكه في السماء؟ طيب ملك الأرض لمن؟ الله جل جلاله.
فما هربوا من شيء إلا وقعوا في شيء، نسأل الله السلام.
ونرد عليهم بالقاعدة التي سبقت بأن هذا خروج عن ظاهر النص، وظاهر النص يقتضي ما قلناه. أما قولكم وهو حذف المضاف، وهذا المضاف أصلا لا نحتاج إليه حتى نحذف حتى نقدر، وضح لكم المضاف المحذوف. قال نعم، نحن نعلم علم اليقين أن الإنسان إذا كان عالم بذاته على الآخرين أن هذا كمال بالنسبة له. يعني لو رأيت إنسان فوق يجلس وأنت أسفل، الفطر كلها تقول والعقل يقول بأن الذي يكون عالي دائما يكون هو أعلى في المنزلة، أليس كذلك؟ ولهذا انظر حتى في الدنيا، الملوك تجلس ويجلس في مكان مرتفع والباقي أسفل، هذا علو ولله المثل الأعلى. إذن العلو صفة كمال أصلا، ليست صفة نقص، فإثباتها لله جل جلاله من باب أولى ما دام دلت عليه النصوص. وضح لكم؟ قال نعم، الخالق مفطور على أن الله في السماء. ولهذا تجد كما قلت لكم أن الإنسان مباشرة لما يدعو إلى أين يتوجه؟ إلى السماء مباشرة. حتى الحيوانات، ليس الخلق فقط، تجد أن الحيوانات تتوجه إلى أين؟ إلى السماء. ولهذا النملة في القصة التي جاءت في المطر ماذا فعلت؟ سقطت على الأرض ورفعت نفسها إلى السماء ودعت الله سبحانه وتعالى قال ارجعوا فقد انطرتم بتلك النملة. إذن كل المخلوقات تتوجه إلى أين؟ إلى السماء، إلى العلو. الكافر، المسلم، العالم، طالب العلم، العامي، الطفل، تجد مباشرة نفسه تتجه إلى السماء. فكل هذه الأمور نتركها لأجل تآويل غير صحيحة، والنصوص الشرعية دلت على ما دل عليه الفطرة، وكيف نترك هذا لأجل أقوال مخالفة للشرع؟ وضح لكم؟ في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم.
ولا تريدون أن نكمل كون الله في السماء حتى نختم؟ في شيء من الوقت؟ 5 دقائق إذا نكمل هذا حتى نختم به، نقف على 20. قول الإمام مالك، اقرأ بس فقط المعنى، معنى كون الله في السماء.
قال رحمه الله تعالى: معنى كون الله في السماء، المعنى الصحيح لكون الله تعالى في السماء أن الله سبحانه وتعالى على السماء كثير من على، وليس للتوصية، لأن السماء لا تعرف مثال أو إنما تشعر السماء بمعنى العلو، وليس المراد بها السماء المبنية
يعني المخلوقة. نعم تنبيه.
قال رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن من تدور الأرض يدعون أن لا يرهم السماء، وهذا نقل غير صحيح لأنه لا سند له.
نعم، أولا لأنه لا سند له، هذا الأمر الأول. الثاني طبعا إذا كان لا سند ولا زمام ولا خطام كيف نستدل بأمور لا زمام لها؟ الأمر الثاني في نكارة واضحة، وهي نعم، العلو لله سبحانه وتعالى ليس خاص بهذه الأمة، لأن هذه صفة لله جل جلاله. وضح لكم؟ فالأمم السابقة وجميع الكتب السابقة تثبت ماذا؟ العلو لله سبحانه وتعالى، وليست هذه علامة. فإذا كانت جميع يشترك في هذه العلامة إذن هي ليست علامة. وضح لكم؟ الأمر الثالث
في هذا الأمر ليس بلبس،
نعم يزعمون. إذن هذا مدح ولا قدح؟ الغالب أنه يكون قدح، ولهذا قال الشيخ كان الأولى أن لا يأتي به، إذ لا زمام ولا خطام، والنكارة فيه ظاهرة جلية. وضح لكم؟ في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال في نفس الدرس. هل يرى أنها حسنة عنده؟ وضح لك؟ قد يستدل المستدل بالأحاديث الضعيفة لقواعد، مثلا يرى أنها حسنة، هذا موجود عند العلماء، وقد يستدل أو يستدل بعضهم بالأحاديث الضعيفة لأجل يعني تقوية ما جاء في الحديث الصحيحة، يعني من التأييد. تقول الاستعاذة نقولها في الصلاة سرية أو جهرية؟ لا، الاستعاذة سرية لا تقال جهرية، وأما البسملة فسيأتي بحثها إن شاء الله في الدرس القادم، لأننا دخلنا في البسملة سنبين هل يجهر بها في الصلاة أو لا. أما الاستعاذة فلا يجهر بها مطلقا، وإنما تقال سرا، ولا يعني سرا أن الإنسان لا يتلفظ بها، لا يتلفظ بها ولكن يسمع نفسه فقط. واضح الفرق؟ لأن الإنسان الذي يقول في نفسه هذا ما استعاذ، ما حرك شفتيه ولا حرك لسانه ولم يتكلم، هذا لم يستعذ ولم يقرأ، ولهذا الأمر خطير جدا. بعض الناس يقول الله أكبر، الفم مغلق إلى أن ينتهي، هذا عند العلماء لم يصلي أبدا. لماذا؟ لأنه لم يقرأ الفاتحة ولم يقرأ شيء، فصلاته باطلة. واضح؟ ف
يعني على الإنسان أن ينتبه. ما معنى اليقين بالله؟
اليقين بالله نحن بينا مراتب اليقين وما يتعلق بها، واضح ولا لا؟ اليقين هو أن الإنسان يتوكل ويعتمد على الله جل جلاله حق التوكل، كما جاء في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فالإنسان يتوكل على الله وهو موقن بقلبه حق الإيقان أن الشيطان سيندحر ويندفع بإذن الله. هذا معنى اليقين في الاستعاذة التي ذكرناها، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نبحث فيما يتعلق بالصفات، ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى. اقرأ منه.
قال المصنف رحمه الله: سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه قال فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأقل.
هذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام مالك أثر صحيح ثابت عنه، وهو ثابت عن أم سلمة، وقد قال به طائفة من أهل العلم، يعني قد ثبت عن غير واحد، ولكنه اشتهر عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، الإمام صاحب العقيدة السلفية. سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له: يا أبا عبد الله، وهذه كنية الإمام مالك، الرحمن على العرش استوى. انظروا إلى السؤال: كيف استوى؟ إذن السؤال ما ورد ما معنى استوى، إنما قال له كيف استوى. جاء في بعض الروايات أن الإمام مالك أطرق رأسه وأخذ يتصبب عرقا رحمه الله. سؤال عظيم، و ما تصور الإمام مالك أن أحد يتجرأ أن يسأل هذا السؤال في حق الله جل جلاله: كيف استوى؟ من أنا حتى أعرف كيفية الاستواء؟ أنا عرفت كيفية الذات حتى أستطيع أن أفسر لك كيفية الاستواء، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فقال له الإمام مالك، رفع رأسه وقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معلوم كما جاء في لفظ آخر، يعني أن الاستواء في اللغة العربية معلوم بأن معناه الارتفاع والعلو والصعود والاستقرار، هذا معنى استواء،
واضح لكم؟
والكيف غير معقول، لو حاولت أن تتفكر بعقلك هذا القاصر في كيفية الاستواء مستحيل أن تصل. لماذا؟ ولا تضربوا لله الأمثال، مهما حاول الإنسان أن يتصور فلا شك أنه سيقع في أعظم محظور، وهو أنه سيشبه الخالق بالمخلوق، نسأل الله السلام. ولهذا قال له والكيف غير معقول، وكيف يكون الكيف معقول والذات غير معقولة، يعني كيفية الذات مجهولة، فإذا كانت كيفية ذات الله تعالى مجهولة بالنسبة لنا فمن باب أولى أن تكون هذه الصفة وبقية الصفات من جهة الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، هذا معنى كلام الإمام مالك. فقال له والكيف غير معقول والإيمان به واجب، كيفية الاستواء والاستواء يجب أن تؤمن به، كل هذا يجب أن نؤمن به، لأن هذا هو حقيقة الإيمان، أنت آمنت بأن هناك رب واحد أحد موجود جل جلاله، فكذلك ما جاء عنه في الصفات تؤمن بها بلا كيف، تؤمن بها بلا كيف. فقال له والإيمان به واجب، الإيمان بهذا الاستواء والإيمان بالكيف الذي لا نعلمه واجب. قال والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف بدعة، ما أحد سأل لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين سألوا عن الكيف، قال وما أراك إلا مبتدعا، أخرجوا هذا الرجل من مجلسي فإنه مبتدع، جاء في رواية أنهم حملوه وألقوه خارج المسجد، انظر لماذا؟ قال السؤال عن هذا بدعة، لا يسأل عن الكيف في حق الله جل جلاله، تعرف المعنى اسأل عن المعنى، أما عن الكيف فلا شك أن الكيف مجهول مستحيل، لا يستطيع أحد أن يحيط بالله جل جلاله ولا يحيطون به علما، واضح؟ ثم قال ثم أمر بالرجل فأخرج. قال
قال الشارح رحمه الله جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك، وليس أبوه أنس بن مالك صحابي بل غيره، وكان جد مالك من كبار التابعين، وأبو جده من الصحابة.
نعم، يعني هذا الإمام مالك بن أنس ليس هو ابن من؟ ابن أنس ابن مالك الصحابي، لا هذا غير، وإن كان جده من الصحابة، واضح؟ لأنه هو من أتباع التابعين رحمه الله. قال
ولد مالك سنة 93 من أيام المدينة، ومات فيها سنة 179، وهو في عصر التابعين، في عصر تابعي التابعين.
نعم، إمام مالك في عصر تابع التابعين، وهو إمام جليل فقيه محدث شهد له القاصي والداني بالعلم والفقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان صاحب حق ومقولة حق ويتكلم في الحق، وانظروا إلى كتب أهل السنة لمن يستدلون، بالإمام الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، وانظروا إلى بقية الفرق المنحرفة عن الصراط المستقيم بمن تستدل، لو قلت لهم استدلهم يقولون نحن أتباع الأئمة الأربعة، سبحان الله، لما تأتي في العقيدة هم أتباع أفراخ المتأخرين من أصحاب الفرق المنحرفة، ولهذا لما تقول له أنت على عقيدة من، يقول لك أنا على عقيدة فلان، طيب هذا فلان ليس هو الإمام مالك وليس هو الإمام أحمد، أنتم تدعون في الفقه الإمام مالك والإمام كذا، يعني هم ما شاء الله علماء في الفقه جهال في العقيدة، حاشا وكلا، يقول لك وأنا على عقيدة فلان وفلان ممن شرحوا كتب البخاري. سبحان الله، أنت على عقيدة من شرح كتب البخاري، يعني على عقيدة الشاعرة، وتركت عقيدة الإمام أحمد وعقيدة مالك وعقيدة الإمام مالك وعقيدة الإمام مال الشافعي وعقيدة الإمام أبي حنيفة، لماذا لم تكن معهم في هذه العقيدة؟ إذن من الذي يدعو إلى الرجوع إلى الأئمة؟ من الذي يدعو؟ الذين يتهمونهم بأنهم يطعنون في الأئمة، والله إنهم لا يدعون إلى سلوك طريق الأئمة، كذب وافتراء، أليس كذلك؟ ولهذا الشنشنة والطنطنة التي تسمع بالتقليل أو من التقليل بشأن العقيدة، الله، هذا أمر جلل، أمر خطير، لأن الرسل ما جاءوا إلا لأجل العقيدة، لأجل التوحيد. انظروا إلى الآيات التي جاءت في التوحيد، كل الرسل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الأصل هو التوحيد، وكل فرع وكل عمل، صلاة، قيام، حج، زكاة، إذا كان على غير التوحيد هل فيه فائدة؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. لهذا يأتي بعض الجهال ماذا يقول؟ يقول إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله لا يضره ما فعل أو فعل. جميع الناس على ما شاء الله التوحيد، كيف جميع الناس على التوحيد؟ يقولون لا إله إلا الله. التهديد جاء لخير البشر عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت، وهو بعيد عن الشرك عليه الصلاة والسلام، وكما قال العلماء هو تحذير لأمته، ليحبطن عملك، يعني الذي عملته، وهذا موجه للأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لئن أشركتم حتى لو كنتم تقولون لا إله إلا الله وناقضتم لا إله إلا الله بالشرك ليحبطن عملكم. هذا معناه. إذا الأمر خطير. نعم، الأصل أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا باب للدخول إلى الإسلام، إلا كما قال أبو بكر: إلا بحقها. فالذي يقول لا إله إلا الله لا أن يحقق معنى لا إله إلا الله، ويعرف معنى لا إله إلا الله، ويعرف نواقض لا إله إلا الله، وإلا يقول لا إله إلا الله ويأتي بالشركيات ثم يقول والله أنا أقول لا إله إلا الله، لابد أن يعلم، يبين له. أما ما يدندن بعضهم يقول توحيد توحيد، أنتم تدعون كل توحيد. نعم، الرسل دعوا إلى التوحيد. يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن أول ما سألوه عن الرؤية: إن نراك من المحسنين، نبئنا بتأويله، إن نراك من المحسنين. ما قال والله تعالوا اجلسوا